بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل التاسع والعشرون: هداة الشرك وحماته. الحق والباطل، والإيمان والكفر، والسنة والبدعة، والهدى والضلال، والخير والشر، كل أولئك في البشر قديم، لا يختص بعصر ولا بمصر. وإنما يمتاز أحد الأزمنة أو بعض الأمكنة بغلبة أحد المتقابلين على الآخر، لأن لكل جهة دعاة إليها يدعون، وهداة بها يهدون، وأنصارا لها يحمون. كل حزب بما لديهم فرحون، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، ولذلك خلقهم. هذا عصره صلى الله عليه وسلم أزهر العصور، وهذه مدينته أكرم المدن. لم يخل من المنافقين أحط أصناف المبطلين، وهذا جيل الصحابة وعهد الخلفاء الراشدين، قد تلوث بالمبتدعين، فقد حدثت البدع زمنهم من غيرهم، فكانت على الجهال ظلمة وفتنة، ولأولي الألباب نورا ورحمة. فمصيبة الجهال فيها أنها قديمة، وهم يقدسون كل قديم، ويرون أن ما تقدم جيلهم من الأجيال هو كمال خالص وخير محض، وفائدة العلماء منها الاستنارة بآثار السلف في إنكارها، والاستعانة بأنظارهم في تخليص السنة منها. ومصدر الابتداع في الإسلام المنافقون والزنادقة. وأول بدعة تتصل بالشرك إنما عرفت عن أحدهم، وهو عبد الله بن سبأ اليهودي، وبدعته هي التظاهر باحترام آل البيت والتشيع لعلي رضي الله عنه، حتى أتى في ذلك لما لا يتفق والإسلام، فطلبه علي في خلافته ليقتله ففر منه، وقد غرس أفكاره وتعاليمه في طائفة نسبت إليه فدعيت السبائية. ومن بذوره نبتت الشيعة الباطنية والرافضة الإسماعيلية. نقل في شرح الطحاوية عن أبي بكر الباقلاني أن من تعاليم الروافض وما يوصون به الدعاة قولهم: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين، والتبري من تميم وعدي وبني أمية وبني العباس، وأن عليا بعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم، وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا. أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنهم. انتهى كلام الباقلاني. وفي آخر العبارة غموض لعل سببه تحريف، وقد يظهر المعنى لو أن العبارة بعد لفظ أعاجيب الشيعة هي هكذا: فإن لب الدعوى إجابة وآنست منه رشدا أوقفته. وقد قدمنا في فصل علم الغيب نسبة ابن قتيبة ابتداع القول بعلم آل البيت الغيب إلى الرافضة أيضا. وقد كان ضلال الرافضة مكشوفا للعامة والخاصة من الفرق الإسلامية، فكانوا ممقوتين في المجتمعات لا تروج لهم بضاعة في جميع الطبقات، إلا أن يجدوا غرة في بعض الجهات التي لا تعرف من الدين أكثر من التلفظ بالشهادتين أو صور العبادة المتكررة الفاشية. ودب في الأوساط الإسلامية مبدأ التصوف على قدمي الإفراط في العبادة والتفريط في الدنيا، واشتمل كسائر المبادئ على الصديق والزنديق، ولكن كان الغالب على رجاله العلم بالدين والصدق في العمل موالاة السلف، فكانوا في الاعتقادات محدثين سلفيين أو متكلمين أشعريين وماتوريديين، وفي العبادات مالكيين أو حنفيين أو شافعيين أو حنبليين. واشتهر منهم أبو القاسم الجنيد، فانتسب إليه من بعده في آداب السلوك، وبهذا كان التصوف مرضيا عند أهل السنة لانتساب رجاله إلى الأئمة المرضيين، كما قال صاحب الجوهرة: ومالك وسائر الأئمة، كذا أبو القاسم هداة الأمة. رضي الناس عن التصوف بذلك الانتساب، وأعجبوا بتقى رجاله وزهدهم أيما إعجاب. ثم غمرت الثقة بالألقاب، نقد ما في سير الصوفية من خطأ وصواب، فسال لعاب المبتدعين المنبوذين من هذه الثقة التي نعم بها المتصوفون، فاندسوا تحت هذا العنوان، ولا سيما الرافضة التي كانت لها مطامع سياسية، ولا سيما الرافضة التي كانت لها مطامع سياسية. وكان التصوف والرفض كلاهما في العجم أشهر وأكثر انتشارا، فسهل لذلك الامتزاج بينهما، فتكون تصوف باطني استقل بقيادة العامة، أو كاد واتقى بعموم الثقة في عنوان التصوف ألسنة النقاد. وكان من مظاهر اتحاد الرافضة الباطنية بالصوفية ظهور مذهب الحلول والقول بالاتحاد، فقد كان ذلك معروفا أولا في الباطنية، ثم ظهر على متأخري الصوفية كابن العربي الحاتمي وابن سبعين وابن العفيف التلمساني وابن الفارض وغيرهم. وقال هؤلاء المتأخرون بالقطب، ومعناه رأس العارفين، ويزعمون أنه لا يساويه أحد في مقامه حتى يموت فيخلفه آخر، وذلك هو معنى الإمام المعصوم عند الرافضة. واخترعوا للقطب حكومة سرية وديوانا خياليا، وذلك على نحو ما تحلم به الرافضة في إنشاء حكومة على مذهبها، فحكومة القطب الغيبية ظل لحكومة ذهنية يراد تحقيقها في الخارج على نحو مؤتمر النهضة الإسلامية الذي رسمه الكواكبي في أم القرى. فحكومة القطب عند الخاصة منهم أمنية سياسية، وعند العامة عقيدة دينية. وقال متأخرو الصوفية بالأبدال، ورتبوهم ترتيب الشيعة للنقباء. والأبدال قد وردت فيهم أحاديث بعضها تعدهم 30 وبعضها تعدهم 40، ولا تخلو أسانيدها من مقال، وأحسنها حديث علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: البدلاء بالشام وهم 40 رجلا، كلما مات رجل أبدل الله رجلا مكانه، يستقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء، ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب. وقد بين الحديث أن كونهم أبدالا لأن من مات منهم خلفه آخر، وما نسب إليهم من السقي والانتصار وصرف العذاب هو من باب رحمة الله للأشرار بطاعة الأخيار، لا من باب التصرف في الكون. ففي مجمع الزوائد باب: لولا أهل الطاعة هلك أهل المعصية. وساق حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا، فإن الله تبارك وتعالى شديد العقاب، فلولا صبيان رضع ورجال ركع وبهائم رتع صب عليكم العذاب لو أنزل عليكم العذاب. ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبدال في حديث ابن مسعود بالسخاء والنصيحة للمسلمين، أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد. ووصفهم في حديث أبي سعيد الخدري بسخاوة النفس وسلامة الصدر والرحمة بجميع المسلمين كما في كشف الخفاء. وأخرج الشيخ نصر المقدسي في كتاب الحجة على تارك المحجة بسنده عن أحمد بن حنبل أنه قيل له: هل لله في الأرض أبدال؟ قال: نعم. قيل: من هم؟ قال: إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فما أعرف لله أبدالا. فهؤلاء الأبدال هم الطائفة الظاهرون على الحق والمجددون للدين على رأس كل 100 سنة، وليسوا أبدال الصوفية الذي يعتقد فيهم علم الغيب والتصرف في الكون والدلال على الله من غير أن يعرفوا بعلم واتقاء عمل، وليسوا أبدال الصوفية الذين يعتقد فيهم علم الغيب والتصرف في الكون والدلال على الله من غير أن يعرفوا بعلم وإتقان عمل، بل من كمال الصوفية المتأخرين الرغبة عن العلم. ففي تذكرة الحفاظ للذهبي أن محمد الفاشاني بالفاء من أهل القرن الخامس قال: كنت إذا مضيت إلى أبي القاسم هبة الله بالرباط أخرجني إلى الصحراء وقال: اقرأ هنا. فالصوفية يتبرمون ممن يشتغل بالعلم والحديث، يقولون: يشوشون علينا أوقاتنا. واتخذ أولئك الصوفية شعارهم لباس الخرقة وإلباسها، وقالوا: إن الحسن البصري لبسها من علي رضي الله عنه. وتخصيص علي بشيء في الدين هو من بدع الرافضة. وقد تقدم في فصل الذبائح غضبه رضي الله عنه على من اعتقد فيه أنه صلى الله عليه وسلم أسر إليه شيئا وإنكاره عليه، وقوله: ما كان صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس. قال في تمييز الطيب من الخبيث: حديث لبس الخرقة الصوفية وكون الحسن البصري لبسها من علي. قال ابن دحية وابن الصلاح: إنها باطل. ولذا قال ابن حجر: إنه ليس في شيء من طرقها ما يثبت. ولم يرد في خبر الصحيح ولا حسن ولا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس الخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية لأحد من أصحابه، ولا أمر أحدا من أصحابه بفعل ذلك. وكل ما روي في ذلك صريحا فباطل. قال: ثم إن من الكذب المفترى قول من قال: إن عليا ألبس الخرقة الحسن البصري، فإن أئمة الحديث لم يثبتوا للحسن من علي سماعا فضلا عن أن يلبسه الخرقة. وقد حاول السيوطي في الحاوي إثبات سماع الحسن من علي، وليس ذلك بأولى من إنكار أئمة الحديث له. ثم هو لا يثبت الدعوة الخاصة التي هي لباس الخرقة. ثم هو لا يثبت الدعوة الخاصة التي هي لباس الخرقة. وما زال الصوفية يتفننون في وضع الإسناد ليربطوا طرقهم بعظماء الزهاد، وإن اشتملت على ضروب من الضلال والفساد، حتى جاء أخيرا أحمد بن سالم التيجاني فاختصر الإسناد وادعى أنه تلقى طريقته من خاتم الأنبياء من غير واسطة. تلك مظاهر من اتحاد الصوفية بالرافضة. أما ثمرة هذا الاتحاد فهو توصل الرافضة إلى تحقيق ما عجزت عنه من تشويه محاسن الإسلام وقلب تعاليمه. وإن تعجب لسلامة الصوفية من سوء سمعة الرافضة مع اتحاد الفريقين، فأعجب من ذلك أن تعلو كلمة هؤلاء الصوفية كلمة العلماء ويخصوا بالفضل دونهم. والكتاب والسنة إنما جاء بفضل العلم وأهله. وترى من هنا أن هذا التصوف سيف ماضي الحدين مؤثر بالجهتين، فجهة النقص فيه وهي اتحاده بالباطنية أثر فيها بالتغطية والتعمية حتى لم تشعر بها العامة، وتطاول الأمد فخفيت على كثير من الخاصة. وجهة الكمال في غيره وهي جهة العلم قلبا قلبها رأسا على عقب، فاستأثر بها للعلم من شرف وجعل أهله محل ريبة لا يوثق بدينهم إلا بتوثيق شيوخ التصوف، وهم لا يوثقون من العلماء إلا من سدل الستار عما في طرقهم من بدع ومنكرات، وهم لا يوثقون من العلماء إلا من سدل الستار عما في طرقهم من بدع ومنكرات، فأصبح يخطب ودهم كل عالم طماع وكل محتال خداع. وانضافت إليهم هذه الجنود المرتزقة، فكان جيش يهدد كل مرشد نصوح ومصلح إلى المعالي طموح. وقد كانت جمعية العلماء لأول تكوينها تحتوي على أخلاط من هؤلاء الرهاط يحضرون جلساتها لا خدمة لغايتها ولا إعانة لإدارتها، ولكن عينا عليها فاجرة تبلغ وتشي إلى إدارة الأمور الأهلية. ومن قضى عام حتى انقضوا على من فيها من المصلحين المرشدين ليستبدوا بإدارة الجمعية دونهم. ومن قضى عام حتى انقضوا على من فيها من المصلحين المرشدين ليستبدوا بإدارة الجمعية دونهم، فعاملهم الله بنقيض مقصودهم، وخرجوا من الجمعية محاربين ولأغراض إدارة الأمور الأهلية منفذين، ولم يجنوا من تلك الحرب التي ليس وصبها من غرض هذه الرسالة إلا ما قاله قائدهم العامي الوقح: نحن فلسناهم عند الحكومة وهم فلسونا عند الأمة. والنار تحبو وتخبو، وما زالت سهامهم نحونا تطيش وتنبو، وما زلنا بأمره تعالى عاملين وبوعده واثقين، إذ قال: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جعل الله عاقبة هذه الفتنة في خير الإسلام. إن رؤوس هذه الفتنة من أبناء المسلمين بين مدع للتصوف ومنتسب للعلم ومنتصب للحكم ومفتخر بحمله للقرآن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني أخاف عليكم ثلاثا وهن كائنات: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تفتح عليكم. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني أخاف على أمتي من ثلاث: من زلة عالم، ومن هوى متبع، ومن حكم جائر. وقد قيل: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ أما أدعياء التصوف فليعلموا أن منهم صادقين وكاذبين، ولا يفيد كذبتهم الثناء على بررتهم، كما لا يقدح في فضلائهم الإنكار على سفهائهم. وأين هؤلاء الأدعياء من أصول الصوفية الأتقياء؟ قال سهل التستري: أصولنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله، والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق. نقله في الاعتصام والعروسي في حاشيته على شرح الرسالة القشيرية، أو على شرح الرسالة القشيرية. وأما المنتسبون إلى العلم فليسوا في مستوى واحد، وليس كل من أوتي العلم يرفعه الله درجات. وفي تفسير القرطبي عن أبي عبد الله سعيد بن يزيد الساجي: خمس خصال بها تمام العلم: معرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال. فإن فقدت واحدة لم يرفع العمل. أين هذا ممن يتقربون إلى الحكام للسعاية بخدمة الإسلام، ويضللون العباد عن سبيل الرشاد؟ وفي الإعلام بقواطع الإسلام للهيثمي: وكذا يقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة. وتقدم في فصل الولاية الحديث في وعيد من يرتزق بالسعاية. وأما المنتصبون للحكم فكثير منهم إنما حاربنا مدفوعا بيد من يخشاء على منصبه، فنذكرهم بحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما المفتخرون بحمل القرآن فيا حبذا مفتخرهم لو لم يحملوه حمل بني إسرائيل للتوراة. ففي تفسير القرطبي عن أبي عمر بن عبد البر: روي من وجوه فيها لين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعظيم جلال الله إكرام ثلاثة: الإمام المقسط، وذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. قال أبو عمرو: وحملة القرآن هم العالمون بأحكامه وحلاله وحرامه، والعاملون بما فيه. فمن حمل القرآن هذا الحمل فهو من المنعم عليهم، يحق له الفخر بنعمته على معنى الشكر لها. وإلا فقد قال سهل التستري: اجتنب محبة ثلاثة أصناف من الناس: الجبابرة الغافلين، والقراء المداهنين، والمتصوفة الجاهلين. نقله في الحاوي. وأغلب طلبة القرآن اليوم لا يطلبون من قراءته إلا حفظ ألفاظه، ولا يعنيهم من حفظهم إلا الارتزاق بكتابتها للمرضى وسردها على الموتى. وكثيرا ما سمعنا الآباء الذين تكون بأبنائهم علة لا يستطيعون معها إذا كبروا مباشرة الأعمال الشاقة. يقول أحدهم: ما بقي لابني إلا قراءة القرآن يكتسب قوته. فأما كتابة القرآن للمرضى فقد تقدم في فصل التميمة قول أبي بكر بن العربي: وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق. وأما قراءته على الموتى بأجرة فإن العلماء اختلفوا في هبة المطيع ثواب طاعته لغيره، ولم يختلفوا في منع بيع الثواب لعدم تيقنه ولا في سقوط الثواب عند قصد العامل إلى الأجرة. ففي إعلام الموقعين عند الكلام على القراءة والناس لهم قولان: أحدهما أن القراءة لا تصل إلى الميت، فلا فرق بين أن يقرأ عند القبر أو بعيدا منه عند هؤلاء، والثاني أنها تصل، ووصلوها فرع حصول الثواب للقارئ ثم ينتقل منه إلى الميت فإذا كانت قراءة القارئ ومجيئه إلى القبر إنما هو لأجل الجعل، لم يقصد به التقرب إلى الله، لم يحصل له الثواب، فكيف ينتقل عنه إلى الميت وهو فرعه؟ وانتفاعه بسماع القرآن مشروط بحياته، فلما مات انقطع عمله كله. واستماع القرآن من أفضل الأعمال الصالحة، وقد انقطع بموته. ولو كان ذلك ممكنا لكان السلف الطيب من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أولى بهذا الحظ العظيم، لمسارعتهم إلى الخير وحرصهم عليه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وفي شرح الطحاوية: وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت، فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه. والاستئجار عن نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار عن التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة، فلا يكون ثوابه ما يهدى إلى الميت. ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت. ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنه باعتبار سماعه كلام الله، فهذا لم يشع عن أحد من الأئمة المشهورين، ولا شك في سماعه، ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة، فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه، أو لكونه لم يزدد من الخير. وقد كانت مسألة القراءة على الموتى حديث المجالس في السنة الماضية لإثارة الصحف الدورية لها، حتى أنه ليتكرر عليك السؤال عنها في مجلس واحد. وقد كانت مسألة القراءة على الموتى حديث المجالس في السنة الماضية لإثارة الصحف الدورية لها، حتى أنه ليتكرر عليك السؤال عنها في مجلس واحد. وكان ملخص جوابي فيها أن كلام الله أرفع الكلام، وأن تلاوته أفضل الأذكار، وأن الأذكار من أفضل العبادات، وأن العبادات لا تكون إلا لله، وأن الله لا يقبل منها إلا ما وافق شرعه، وأن قبولها من المغيبات التي نجزم بحصولها. فمن أصر على التلاوة لمعنى حسن كمجاملة ولي الميت فلا تجوز له الأجرة عليها، ولا الأكل من طعام فيه حق القاصرين، ولا أخذ شيء على وجه الصدقة من غير اعتبار معاوضة على القراء، ولا أخذ شيء على وجه الصدقة من غير اعتبار معاوضة على القراءة، لأن الواقع أن القارئ لولا الأجرة ما ما قرأ، وأن ولي الميت لولا القراءة ما أعطى ذلك القارئ شيئا. وهذا الواقع هو ما نعلمه في أهل زماننا، ولا نسد باب الإخلاص على من وفق إليه. هذا حديثنا مع رؤساء هذه الفتنة، نرجو به نصيحتهم ببيان الحق لهم، ولكننا نخص منهم شيوخ الطرق الصوفية بحديث آخر، إذ كانوا هم المشجعين لمن اتحد معهم في الغرض، والمضللين لبعض من وقع من معهم في هذا المرض. وقد بلغنا لما أعلنا نشر رسالة الشرك ومظاهره، أنهم قالوا في مجتمع لهم لا بد لنا من الدفاع عن الشرك، فكانوا أحق أن يسموا هداة الشرك وحماته. وحديثنا الخاص بهم نجمله في أنهم جمعوا بين عز الألوهية وذل السؤال، وبين غيوب الملائكة وعيوب الأبالسة، وبين تشريع النبوة وإباحية البهيمية. فإذا تشوفت إلى بعض التفصيل فإنا نوجزه في نقط هي من أهم ما حضرنا في الموضوع الآن. النقطة الأولى انتصابهم للتوسط بين الله وعباده في قبول التوبة وأخذهم عليهم البيعة والعهد والميثاق بالطاعة لهم ولزوم الطريقة وخدمة الزاوية، ويفرضون مشيختهم على غيرهم بقولهم من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه، يريدون شيخ الطريقة الذي يزار بالكراع والدينار، ويتشددون في التزام ميثاقهم ويبالغون في الإنكار على من فارق طريقة إلى أخرى. ولكن شيخ الطريقة الأخرى يقبل المنتقل إليه بسرور، وقد كنت رأيت كتابا للتيجانية يحكم مؤلفه بردة من فارق طريقتهم، وسمى كتابه تنبيه الناس على شقاوة ناقضي بيعة أبي العباس. ونحن نشرح كلمات البيعة والعهد والميثاق بالمعنى الديني كما بينه الراغب في مفرداته، ثم نقفي عليه ببيان الحق فيما أناطوه بها من أحكام. فبيعة السلطان ومبايعته التزام الطاعة له وعدم الخروج عنه. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والعهد حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال. قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وعهد الله إما طبيعي وهو ما ركزه في العقول، وإما شرعي وهو ما أمر به في الكتاب والسنة، وإما وضعي وهو ما يلتزمه المكلف وليس بلازم له في أصل الشرع كالنذور والميثاق. والميثاق عقد مؤكد بيمين وعهد. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. والتوسط بين العبد وربه لقبول توبته والعفو عنه أصل من أصول كفر اليهود والنصارى، جاء الإسلام لرفعه ونفيه كما سبق في الفصل العاشر. وليس لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ البيعة على أحد بطاعته والتوبة إلى الله إلا أن يكون سلطانا يقوم على جمع كلمة المسلمين وحفظ وحدتهم لإظهار قوتهم. وفي الحاوي للسيوطي مسألة: رجل من الصوفية أخذ العهد على رجل، ثم اختار الرجل شيخا آخر وأخذ عليه العهد، فهل العهد الأول لازم أم الثاني؟ الجواب لا يلزم العهد الأول ولا الثاني ولا أصل لذلك. وإيجابهم الشيخ على الناس صواب من الحكم، وشرحه بشيخ الزيارة خطأ في الفهم، فإن الشيخ الذي لا بد منه هو من تسأله عن دينك، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والدين منه ظاهر يتعلق بالبدن كصور العبادات، ومنه باطن يستقر بالقلب كتصحيح النيات. قال الشريشي: وللشيخ آيات فإن لم تكن له فما هو إلا في الليالي الهوى يسري. إذا لم يكن لديه علم بظاهر ولا باطن فاضرب به لجج البحر، وإن كان إلا أنه غير جامع لوصفهما جمعا على أكمل الأمر، فأقرب أحوال العليل إلى الردى إذا لم يكن منها الطبيب على خير. وقد نصح ابن عاشر باستصحاب الشيخ وبين صفته وفوائد صحبته، فقال: يصحب شيخا عارف المسالك، يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه، ويوصل العبد إلى مولاه. قال ابن الحاج في حاشيته: ومفهوم قول الناظم شيخا عارف المسالك أن من ليس كذلك لا تطلب صحبته، بل تجب مجانبته وهجرته. أن من ليس كذلك لا تطلب صحبته بل تجب مجانبته وهجرته لسريان دائه للصاحب ومشاركته له في سوء العواقب. ومن هنا حذر الناصحون من الدخول في الطريق في هذا الزمان والاستناد به إلى أحد ممن يظن أنه من أهل هذا الشأن لكثرة الغلط. وفقد شيخا يلقي المرء إليه قياده ويقتفيه، بل لا ترى إلا المريدين المبطلين. قلت: الصوفي الجاهل مصدر الابتداع، فكل ما جاء في التحذير من البدعة وصاحبها تحذير من تصوف هذا الزمان وشيوخه. وعن معاذ بن جبل أنه صلى الله عليه وسلم قال: من مشى إلى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. النقطة الثانية: حصر الولاية في من كان على شاكلتهم ومن ذريتهم، ولو كان حظه من العلم الأمية ومن العمل الإباحية. والمعتقدون فيهم يجيئون عن جهلهم بحديث: ما اتخذ الله من ولي جاهل ولا اتخذه لعلمه. ما اتخذ الله من ولي جاهل ولو اتخذه لعلمه. ويدافعون عن منكراتهم بأن شريبهم إنما يشرب عسلا، أو أنه يطفئ من نور الولاية الشديد غلته، وبأن زانيهم إنما زناه صورة خيالية يمتحن بها أهل المرأة. ومبلغ عقيدتهم فيه، ويعبرون عن ذلك بقولهم: الشيخ يفسد النية. فأما أن الخمر تعود عسلا فمن البلادة الكثيفة، وقد تقدم في فصل الذبائح عن الموافقات أن تناول المباح يتعين أن يكون على الوجه لا تشبه فيه بالمحظور. أن تناول المباح يتعين أن يكون على الوجه لا تشبه فيه بالمحظور. وأما أن الشريب يطفئ من نور الولاية فصحيح، وتكرر ذلك يخرج من ولاية الرحمن إلى ولاية الشيطان، فلا ترى له نورا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم. وقال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأما أن الزنا صورة خيالية فإنكار للحس وترويج للدياثة. وأما الحديث فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في كشف الخفاء، وتأويله في الفتاوى الحديثية من غير أن ينسبه للرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يتفق ودعواهم له وإيثار الجهل على العلم. فقال: المراد بالجاهل بالعلوم الوهبية والأحوال الخفية، للجاهل بمبادئ العلوم الظاهرة مما يجب عليه تعلمه، فإن هذا لا يكون وليا، ولا يراد للولاية ما دام على جهله بذلك. بل إذا أراد الله ولايته ألهمه تعلم ما يجب عليه، لأنه لا يمكن الإلهام فيه. وفي الحديث: إنما العلم بالتعلم. ولفظ الطبراني في الكبير عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وفيه رجل لم يسم، وعتبة بن أبي حكيم، وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وضعفه جماعة. وعن أبي حنيفة والشافعي: إن لم تكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. النقطة الثالثة: الترفع عن التكاليف الشرعية والترخيص لأتباعهم في اتباع أهوائهم وضمان الجنة للصادقين في خدمتهم. فمن الشائع عن الطيب بن الحملاوي، وهو أخو عبد الرحمن نسبا وأدبا، أنه أمر صاحبة نزد بقسنطينة أن تهيئ له غداء في رمضان، فاستفهمته المرأة وهي مسيحية عن ذلك متعجبة، فأجابها قائلا: نحن نفرن الدين على الناس. وكلمة نفرن فرنسية استعربت إلى العامية، يريدون منها معنى العطاء والتوزيع. والمقصود أن الدين ملك لهم يكلفون به الناس ولا يتكلفون به. والمقصود أن الدين ملك لهم يكلفون به الناس ولا يتكلفون به. ومن المعلوم عند الحنصالية، وهي شعبة من الشاذلية، أن شيخهم سوغ لهم الملاهي وتمتيع النفس بما تشتهي. وكم قائل من الطرقيين لمن رضيه من خدامه: إذا تعرضت للنار يتعرض لها فخذي. وكم شيخ نقل عنه ضمان الجنة لمن رآه ورأى من رآه إلى ثلاثة أجيال أو سبعة. ويوم النظرة معروف عند التيجانية، ويوم النظرة وهو أن الشيخ أحمد بن سالم جمع أحبابه وهم مريدوه من صحراء وهران وغيرها، ووقف بعين ماضي مسقط رأسه قرب الأغواط على ربوة، ووضع على رأسه قطعة ذهبية كبيرة ليرى، ثم نادى في جموعه بضمان الجنة لمن رآه إلى سبعة أجيال. قال في الموافقات: إن كثيرا ليتوهمون أن الصوفية أبيح لهم أشياء لم تبح لغيرهم، لأنهم تلقوا عن رتبة العوام المنهمكين في الشهوات إلى رتبة الملائكة الذين سلبوا الاتصاف بطلبها والميل إليها، إلى رتبة الملائكة الذين سلبوا الاتصاف بطلبها والميل إليها، فاستجازوا لمن ارتسم في طريقهم إباحة بعض الممنوعات في الشرع بناء على اختصاصهم عن الجمهور. وهذا باب فتحته الزنادقة بقولهم: إن التكليف خاص بالعوام ساقط عن الخواص. وقال في الاحتصام: ويحكى عن الشيعة أنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن أهل بيته ومن دان بحبهم جميع الأعمال، وأنهم غير مكلفين إلا بما تطوعوا، وإن المحظورات مباحة لهم كالخنزير والزنا والخمر وسائر الفواحش، وعندهم نساء يسمين النوابات يتصدقن بفروجهن على المحتاجين رغبة في الأجر، وينكحون ما شاءوا من الأخوات والبنات والأمهات، لا حرج عليهم ولا في تكثير النساء. وقال الهيثمي في الفتح المبين نقلا عن أبي شامة من شيوخ النووي أن من البدع السيئة الانتماء إلى جماعة يزعمون التصوف ويخالفون ما كان عليه مشائخ الطريق من الزهد والورع وسائر الكمالات المشهورة عنهم، بل كثير من أولئك إباحية لا يحرمون أو لا يحرمون حراما لتلبيس الشيطان عليهم أحوالهم القبيحة، بل كثير من أولئك إباحية لا يحرمون حراما لتلبيس الشيطان عليهم أحوالهم القبيحة الشنيعة، فهم باسم الفسق أو الكفر أحق منهم باسم التصوف أو الفقر. وقد ضمن الإسلام الجنة على الوصف لا على الاسم، وذلك الوصف هو الإيمان الخالص والعمل الصالح في غير ابتداع. قال تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي صحيح البخاري وغيره عن سهل بن سعد الساعدي وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وفي صيانة الإنسان عن ابن عقيل الحنبلي: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. وفي تذكرة الحفاظ للذهبي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه، من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم مكر الله. النقطة الرابعة: كثرة دعاويهم الشنيعة مثل العروج إلى السماء أو مثل العروج إلى السماء، وجرهم الشمس مع الملائكة، والاجتماع بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت يقظة، وتصرفهم في العلماء بسلب العلم عمن غضبوا عليه منهم، ويعبرون عن ذلك بقولهم: العلماء مصابح ونحن مراوح. وقد سبق في الفصل الثاني عشر حديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. ومن الشائع عن الحسين القشي دفين قرية سيدي خليفة جنوب ميلة قوله: بالحريم ابتداع سيدي ربي، إلا فتشت على الدجال في السماء السابع. بالحريم ابتداع سيدي ربي، إلا فتشت على الدجال في السماء السابع وما لقيته. والحريم بفتح الراء وتشديد الياء تصغير الحرام، يمين السفهاء. ونسبته إلى الله بأن له صاحبة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ونفيه لوجود الدجال تكذيب بما ورد فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ورقيه للسماء ردة كما في مختصر خليل وغيره، ومع ذلك فهو ولي مزور وذريته معظمة، وإن كان المعظمون لهم قد يعظمون الكلاب تعظيمهم. فقد تواتر أن كلاب عبد الرحمن بن الحملاوي هامت ذات سنة في عدة جهات، فكان الناس يكرمونها بالذبائح والضيافات، ولكنهم يؤذونها بانتزاع شعورها تبركا وزلفا. النقطة الخامسة: الاعتماد في دينهم على الخرافات والمنامات وما يربي هيبتهم في قلوب مريديهم من حكايات، ولا يتصلون بالعلماء إلا بمن أعانهم على استعباد الدهماء والرد على المرشدين النصحاء بتأويل ما هو حجة عليهم وتصحيح الحديث الموضوع إذا كان فيه حجة لهم. قال أبو بكر بن العربي في العواصم: إن غلاة الصوفية ودعاة الباطنية يتشبهون بالمبتدعة في تعلقهم بمشتبهات الآيات والآثار على محكماتها، فيخترعون أحاديث أو تخترع لهم على قالب أغراضهم، ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلقون بها علينا. النقطة السادسة: صرف قلوب الناس أو صرف قلوب الناس عن الله إليهم بالرجاء فيهم والخشية منهم والاعتماد في سعادة الدارين عليهم، وهذا تأله منهم واستعباد لأتباعهم. قال الحافظ ابن رجب في رسالة تحقيق كلمة الإخلاص: إن من أحب شيئا وأطاعه وكان من غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعادى لأجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. واستشهد لهذه القاعدة بنصوص من الكتاب والسنة، تركنا نقلها اختصارا واكتفاء بما قدمناه في الفصول السابقة. ويدل لتألههم وتأليه الناس لهم دلائل كثيرة حالية ومقالية. قال العربي بن حافظ: يا رب أنت اشبح ونا نشبح وما خايف إلا على جهتك، يا رب أنت اشبح ونا نشبح وما خايف إلا على جهتك. وهو أحد مشاهير المرابطين، معاصر للحسين القشي بقاف بدوية وشين مشددة، يسكن جنوب ميلة قرب العثمانية، ولم يزل أحد أبنائه لصلبه حيا. ومعنى اشبح اضغط، ومراده إظهار التبرم بالناس والتضجر منهم، وأنهم أهل لكل ضغط إلهي، وأنه مشارك للإله في هذا الضغط قاس فيه، ولكن يخشى التخفيف من جانب الله. والمؤمن الراجي لرحمة الله يكون ذا رحمة ولا ينازع الله في شيء من أحكامه، ولا يعدم المتأولة وجها لستر ذلك الشرك العظيم، ولكن بإخراجه من مراد المتكلم وفهم العامة التي هي رواية أمثال هذه الأقوال. وقال شاعر عامي يخاطب الشيخ عبد القادر الجيلاني من قصيدة: يا لعرج ولدام الخيل يا سيدي نيف عليه، ونحزنك وندير السير ما درت مزية. النقطة السابعة: بث الجمود في الناس وتلقيح غفلتهم ثم حثهم على زيارتهم والرحلة إليهم لاستدرار أموالهم ولاستغلال جمودهم وغفلتهم. فمن أقوالهم الجارية: سلم تسلم، سلم للرجال في كل حال، اعتقد ولا تنتقد، صوروا تنوروا. ومرادهم من الرجال الذين يسلم لهم ويعتقد فيهم من كان على مثل حالهم، لا علماء الدين ومن كان من أهل الغيرة الناصحين. والمقصود بالزيارة الجدود والمشاهد، لا حلق العلم والمساجد. ويذكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. ولهذا سيغ وألفاظ وكلها كذب لا أصل لها، إنما هي من آثار عبدة الأحجار كما في كشف الخفاء. وقد مر في فصل الزيارة ذكر الوعيد الشديد على سؤال ما في أيدي الناس تكثرا من الدنيا، وشأن شيوخ الطرق في الاستلاب ما في أيدي الناس عجاب. ومما وقع وأنا بالأغواط أرشد الناس إلى ضلال هذه الطرق أن أحد شيوخها ممن كان يتبرك بغبار سيارته اشترى دارا ب70,000 وليس تحته فرنك منها، فخرج إلى من ألف منهم الاعتقاد فيه وقال لهم: الزاوية مدينة، فاجمعوا لها ما تؤدي به الدين. فأجابوه: أن لك 4 ديار، فإذا بعتها وبقيت الزاوية مدينة فنحن مستعدون لخلاصها من الدين. فكان هذا الجواب أول ما طرق سمعه على خلاف هواه. مرابط عرفناه فقيرا، فلما أقبل الناس على زيارته أصبح غنيا يتودد بغناه إلى الحكام. ولم تكن الصوفية زمن القشيري على هذا الوصف في ابتزاز الأموال من النساء والرجال، ولو كانوا وكن في الفقر أحط مثال، ولو كانوا وكن في الفقر أحط مثال. ومع ذلك حذر منه فقال آخر رسالته ومن شأن المريدين بل من طريقة سالكي هذا المذهب ترك قبول رفق النسوان، فكيف التعرض لاستجلاب ذلك؟ وعلى هذا درج شيوخهم وبذلك نفذت وصاياهم. ومن استصغر هذا فعن قريب يلقى ما يفتضح به. ومن نظم الزمخري: إني على ما أراكم لا أحذركم معرة اللص والإكراد والفسقة، لكن أحذركم من ينبري لكم في هيئة الزهد لكن همه السرقة، صلاته الرمح والتسبيح أسهمه، وصومه سيفه والمصحف الدرق. هذا حديثنا عن صوفية الزمان هداة الشرك وحماته، وقد دعوناهم بالكتاب والسنة إلى الوفق، فأخذتهم العزة بالإثم ولجوا في الشقاق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أيها المسلم، إنك لست مسؤولا غدا عن شيخ ورث المشيخة عن آبائه وجدوده، أو اشتراها بعرضه ونقوده ثم هو ليس له من الفضل إلا أنه قد يفوقك في الجهل ويحسن دونك الدجل، ولكنك مسؤول عن ربك كيف كانت معرفتك به، وعن رسولك كيف كان جوابك له، وعن كتاب وسنة كيف كان عملك بهما قال تعالى: حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وقال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقال: أماتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. ويرحم الله القائل: كلام الله عز وجل قولي، وما صحت به الآثار ديني.